درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على شرح رسالة ثلاثة أصول للعلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فهذا هو أول مجالسنا في هذا المسجد الطيب المبارك وفي هذا المعقل من معاقل السنة وفي حصن من حصون العلم. نجلس مجالسنا العلمية بقراءة كتب مشايخنا وعلمائنا من مشايخ وعلماء الدعوة السلفية، وفي هذه المجالس إن شاء الله تكون قراءة في كتب مشايخنا مع شيء من التعليق اليسير فيما يقتضيه المقام ويناسبه الحال. ونبتدي مجلسنا إن شاء الله بحديث الأولية، الحديث المسلسل بالأولية من أوله على طريقة الكثير من مشايخنا وعلمائنا. وقد سمعت هذا الحديث وأسمعكموه كما سمعته من عدد من مشايخنا وعلمائنا، وأقتصر على سند شيخنا الشيخ يحيى بن عثمان العظيم بادي المشهور بالشيخ يحيى المدرس بالحرم المكي الشريف رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حمدان، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الحي الكتاني، وهو أول. قال حدثنا أحمد الجمل النهطيمي المصري، وهو أول. قال حدثنا محمد بن علي البهي الطندتائي، وهو أول. قال حدثنا محمد مرتضى الزبيدي، وهو أول. قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول. قال حدثنا الشمس الفيومي، وهو أول. قال حدثنا يوسف الأرميوني، وهو أول. قال حدثنا عبد الرحمن السيوطي، وهو أول. قال حدثنا الجلال عبد الرحمن بن الملقن، وهو أول. قال حدثنا جدي السراج عمر بن علي بن الملقن، وهو أول. قال حدثنا الصدر محمد بن محمد بن إبراهيم ميدومي، وهو أول. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول. قال حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح المؤذن، وهو أول. قال حدثنا والدي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول. قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، وهو أول. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد البزار، وهو أول. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول. قال وهو أول حديث سمعته منه. وإلى هنا ينتهي حديث التسلسل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وما بعده لم يصح فيه التسلسل. وقولهم أول، أي أول ما سمعت من الشيخ. قال عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه كما لا يخفى على شريف علمكم، وهو الحديث المشهور المسلسل بالأولية، وقد رويناه عن عدد من مشايخنا منهم شيخنا يحيى ومنهم شيخنا وصي الله عباس، وهكذا شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وختم لنا له بحسن ختام، وهكذا كذلك شيخ مشايخنا محمد بن عبد الله الصومالي وغيره من المشايخ رحم الله الأحياء وحفظ الله عز وجل، رحم الله الأموات وحفظ الله عز وجل الأحياء. طيب نبدأ القراءة بترجمة شيخنا محمد بن أمان الجامي قبل القراءة في شرحه على الثلاثة أصول. نعم.
قال الشيخ محمد الرجال رحمه الله له ولوالديه ولأهل بيته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن للشيخ محمد أمان الجامي فضلا كبيرا على عدد من طلبته العلمية جليلا غفل عنها العياء المحبة والمنهج، فلم يضم شيخه بغير هذه الثابته العلمية وأهملها كثير من شباب هذه الأمة، فلا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمه شيخ من جهود كان لها الأثر العظيم في تجلية وتوضيح الفوارق المنهجية بين المنهج السلفي وبين المنهج وبين المناهج المهتمة لأهل الأهواء والبدع، والذي حاول صرف شباب الأمة عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ولأن ذلك تعرض لشروط عدة من الأذى والطعن، فغشيت عليه هؤلاء حملات مسعورة متواصلة ومستمرة بلغت إلى حد محاولة الاعتداء الجسدي عليه لولا نصر الله سبحانه به، لكنه عاش ناشئا للسلفية مدافعا عنها صادرا مبتسما لله بذلك كله. وعليك أن من حق الشريف علينا أن نقدم هذه الترجمة المتواضعة التي هي خلاصة أعمال بعض طلبة العلم، جمعناها لتكون في مكان واحد عسى أن ينتفع منه الله، والله سبحانه وتعالى من وراء الخصم اسمه ومولده اسمه محمد أمان بعلي الجامي العلي يكنى لأبي أحمد، موطنه الحبشة منطقة هرم قرية طاب سنة ولادته ولد كما هو مدون في أوراقه الرسمية سنة 49 و300 الشريفة نشأته العلمية. قالوا للعلم الحبشة نشأ الشيخ في قرية طاب، وبها تعلم القرآن الكريم، وبعدما ختمه شرع في دراسة كتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي ودرس العربية في قريته أيضا على الشيخ محمد أمين الهرمي، ثم ترك قريته على عادة أهل تلك الناحية إلى قرية أخرى، وبها التقى مع زميل طالبه وجيرانه من بلاد السعودية الشيخ عبد الكريم، فانعقدت بينهما الأخوة الإسلامية، ثم ذهب معا إلى شيخ يسمى الشيخ موسى ودرس عليه نظم الزبد بن يرسلان، ثم درس مثل المناهج على الشيخ
جهاد،
ثم درس مثل النهاية على الشيخ أبا ذر، وتعلم في هذه القرية عدة بنود، ثم اشتاق إلى السفر للبلاد المقدسة مكة المكرمة للتعلم وأداء كلمة الحج، فخرج من الحبشة إلى الصومال فركب البحر متوجهين إلى عين، ثم حيث وجدهما مصاعب ومخاطر في البحر والقبر، ثم سار إلى الهديلة سير على الأقدام، فصام شهر رمضان فيها، ثم غادر إلى السعودية فمر
بصامته
وأبي عريش
وأبي عريش
حتى حصل على يد الدخول إلى مكة، وكان هذا سير عن الأقدام. وفي اليمن حذره بعض الشيوخ فيها من الدعوة السلفية التي يقول عليها الوهابية. قالوا قرنه للعلم السعودية بعد ذلك الشيخ فريضة الحج عام 1969 و300 بدأ طلبه للعلم في المسجد الحرام في حلقات العلم المكتوبة برحابه، واستفاد من فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة وفضيلة الشيخ عبد الحق الهاشمي وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الصوماني وغيره في مكة. تعرف على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وصاحبه بسفره إلى الديار لم تفتح المعهد العلمي، وكان ذلك في اوائل السبعينيات الهجريه، ومما زامنه بدراسته الثانويه بالمعهد العلمي فضيله الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد وفضيله الشيخ علي بن مهنا القاضي بالمحكمه الشرعيه الكبرى في المدينه سابقا، وكما انه لازم حلق العلم المنتشر بالرياض فقد استفاد وتاثر بسماحه المفتي العلامه الفقيه الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ، كما كان ملازما لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي، كما لازم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فنال العلم بالجمع وكله الكريم، كما نال العلم بالرياض عن فضيلة الشيخ محمد الأمين الشقيقي وفضيلة الشيخ العلامة المحدث حماد الأنصاري، وتأثر مترجم له بالشيخ عبد الرزاق عفيف كثيرا حتى في أسلوب تدريسه، كما استفاد وتأثر من فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حيث كان بينهما مراسلات علما بان المترجم له لم يدرس على الشيخ السعدي، كما تعلم على فضيله الشيخ العلامه محمد خليل الراس وكان متاثرا به ايضا، كما استفاد من فضيله الشيخ عبد الله القرعاني وهانته العلميه حصل على الثانويه من المعهد العلمي بالرياض، ثم تسلم بكليه الشريعه وحصل على شهادتها سنه 1980 هجريه، ثم معاهدة الماجستير في الشريعة في جامعة الدنجال عام 1974، ثم دكتورة في دار العلوم في القاهرة. كان من العلماء عليه فقد كان للشيخ رحمه الله مكانته العلمية عند العلم والفضل، فقد ذكروه بجميله وكان محل ثقتهم، فانبلغت الثقة بعلمه وعقيدته أنه عندما كان طالبا في الرياض ورآه شيخه وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله خيانته وحرصه على العلم، قدمه إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حيث تم التعاقد معه لتدريس المعهد صامتة العلمي في منطقة الإمتيازات. وأيضا مما يدل على ثقة بعلمه وعقيدته ومكانته عند أهل العلم أنه عند افتتاح الجامعة الإسلامية للمدينة النبوية انتدب للتدريس فيها بعد وقوع احتيال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلوه أن الجامعة الإسلامية أوحي بنشر العقيدة السلفية، وأن أوكلت الجامعة تدريس هذه العقيدة لفضيلة المترجم له بالمعهد الثانوي ثم بكلية الشريعة ثقة بعقيدته وعلمه ومنهجه رحمه الله، وذلك يسهم في تحقيق أهداف الجامعة. وبما يلي أقوال بعض العلم فيه، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله سئل سماحته عن مراده بالبيان الصادر في 1418 27 هجرية، فأجاب بما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ما بعد، فالبيان الذي صدر مما المقصود منه دعوة جميع الدعاة والعلماء إلى النقد البناء وعدم التعرض بالتجريح لإخوانهم الدعاة، وليس المقصود إخواننا للمدينة من طلبة العلم والمدرسين والدعاة، وليس المقصود غيرهم في مكة أو الرياض أو في جدة وإنما المقصود العموم. وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك، هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة، ابن الشيخ محمد أمان العلي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح بن سعد السعيدي والشيخ خالد بن نافع والشيخ محمد بن هادي، كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، نسأل الله لهم المزيد من كل خير وفضل والتوفيق لما يرضيه. ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في باء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا والمراد كذا، وهذا ليس بجيد، والواجب حمل الكلام على أحسن المحامل، وأن المقصود التعاون على البر والتقوى وصفاء القلوب والحذر الأندية التي تسبب الشحناء والعداوة، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان قال حفظه الله في كتابه المؤرخ 1418 أيدي من الصدور المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون، ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه. والشيخ محمد أمان الجاري هو من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخروا علمهم وجهدهم لنفع المسلمين وتوجيههم للدعوة إلى الله على بصيرة من خلال تدريسهم في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف وفي دولته في الأقطار الإسلامية الخارجية وتيمونه في المملكة
وتجواله
في المملكة في الإقطار الروسي والمحاضرات في مختلف المناطق يرجو التوحيد ويرجو العقيدة الصحيحة ويوجه شباب الأمة إلى منهج السلف الصالح ويحذرهم من التبادل المندال بالدعوات المضللة. ومن لم يعرفه شخصيا لم يعرفه من خلال كتبه المبينه وشريطته العديده التي تتضمن غير ما يحمله من علم غزير ونفع كبير وما زاد واسعا
كثير
من علم غزير ونفع كثير وما زال واسعا علمه بالخير
عمله
وما زال واسعا عمله بالخير حتى توفاه الله وقد ترك بعده علما ينتفع به ممتثلا متمثلا في تلاميذه وفي كتبه رحمه الله متواسعا وقرانه ويجزاه عما علم وعلم خير الجزاء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. فضيلة الشيخ ربيع الله البدري قال حفظه الله: واما الشيخ محمد امان فما علمت منه الا رجلا مؤمنا موحدا سلفيا فقيا في دينه متمكنا في علوم العقيده، نسال الله ان يرفع درجته في الجنه بما قام فيه وبما قام فيه وطعن فيه وفعل فيه انه الشيخ عبد المحسن العباد المدرس في المسجد النبوي قال حفظه الله تعالى: عرفت الشيخ محمد امام بعلمه الجاهل قادما في محل الرياض العلمي ثم مدرسا للجامعه الاسلاميه المدينه المنوره في المرحله الثانويه ثم في مرحله الجامعيه عرفته حسب العقيدة سليم الاتجاه وله عناية في بيان العقيدة على مذهب السلف والتحذير من البدع، ولكن في دروسه ومحاضراته وكتاباته غفر الله له ورحمه وأجزل له جهوده. فيما سبق من كلام أهل العلم والفضل عن الشيخ محمد أمان الجامي تظهر وكالته العلمية وجهوده وإيمانه بالدعوة إلى الله عز وجل منذ ما يقارب 40 عاما وصلته الوثيقة للعلماء واهتمامه وعنايته بتقرير وبيان العقيدة السلفية والرد على المبتدعة المتنكرين صراط السلف الصالح وتحت شبهه الغوية حتى يكاد رحمه الله لا يشعر إلا بالعقيدة وذلك لعنايته بها وألفاته الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية بضوء الإثبات والتنزيه وهو من أنفع كتبه وهو من مطبوعات المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية الطبعة الأولى عام 1408 مزيدة السنة في التشريع الإسلامي دار حراء الكتب القاهرة للطبعة الأولى عام 1409 مجموع رسائل الجامع في العقيدة والسنة دار الرجل الطبعة الأولى عام 1414 هجرية العقيدة الإسلامية وتاريخها دار الرجل الطبعة الأولى عام 1414 حقيقة ديمقراطية وأنها ليست الإسلام دار الرجل الطبعة الأولى عام 1411 هجرية وطبعت قبل سنة عام 1400 هجرية بعنوان الجزيرة العربية خصوصية فلا تنظفوا الديمقراطية وهي في أصل المحاضرة أعطاها سنة 1413 هجرية حقيقة الشورى في الإسلام دار الرجل الطبعة الأولى عام 1413 هجرية أضواء طريق الدعوة إلى الإسلام المكتب الإسلامي الطبعة الثانية عام 1399 هجرية ويحتوي الكتاب عدة محاضرات وندوات ومواضيع في تقديم العقيدة السلفية وعلمة الدعوة الكهفية وذكر مشاهد الدعوة والدعاء بحصر الحديث مع وضع حلول مناسبة تلك المشاكل ورد على الصوفية وطبع الطبعة الثانية عام 1403 هجري وله من الرسائل ما يلي يصح المفاهيم بجوانب العقيدة المحررة الدفاعية عن السنة المحمدية وهي في الأصل محررة إطلاقها في السودان سنة 1383 هجرية رد فيها للملحد المحمود محمد طه وهي ضمن طبعات رابطة العالم الإسلامي منطقة مكررة العفو والنقد عند الرشد طريقة الإسلام في التربية ألقيت الندوة الإسلامية العالمية في التربية لكلية داريون كانوا في نيجيريا من 27 ديسمبر عام 1976 إلى 2 يناير 1977 فشهد الدعوة والدعاء بحسن الحديث الإسلام الأمريكي عن التاريخ وربما يعني رسالة مستقلة عام 1396 هجرية وقدم لها الدكتور إبراهيم هلال تلاميذه رجل هذا وكالته عند رب العلم وهذه يكون في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحب هذه العقيدة السلفية القائلة التي أُذي بسبيل الشريعة وتقييمها في موسى المسلمين سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها يسر حسن طلابته وتلاميذه سواء من دارة درس عليه في جازان أو في المدينة الكروية أو الأمساك أو في أفريقيا أو غيرها أو من خلال دروس المسجد النبوي الشريف أو مساجد جدة أو المنطقة الشرقية وفي بيانه ذكر أسماء بعض طلبته وتلاميذه الشيخ ربيع المهدي عمير المدخلي الشيخ زيد المهدي المدخلي الشيخ الدكتور علي الناصر تقيه ومدرس المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن محمود الوالي
حمود بن حمود
الشيخ الدكتور محمد بن حمود الوالي المدرس المسجد النبوي ووكيل الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا والبحث العلمي الشيخ المحدث عبد القادر وحفيد الله السندي الأستاذ الدكتور صالح مسعد السحيمي المدرس المسجد النبوي والجامعة الإسلامية الدكتور بدر عبد الله مزيد عضو هيئة المال العلماء الشيخ فارس ودافع الحربي المدرس في المعهد الإعلامي في الجامعة الإسلامية الدكتور صالح الدفاعي الباحث مركز الخدمة السنة والسيرة النبوية الدكتور فلاح إسماعيل المدرس في جامعة الكويت الدكتور فلاح مثالي المدرس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم تعامل الرحيلي عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية وآخرين يصل حصره أخلاقه وفضائله كان ناصحا بما نحسبه والله إله ولكتابه من رسوله لأهل المسلمين وعامتهم يظهر ذلك بأدنى تأمل فقد بدأ حياته بتقرير عقيدة الإسلام الصالح وذلك من خلال دروسه وتآلفه ومحاضراته وردوده عن المخالفين للكتاب والسنه وكان عالما في رده عن المخالف المجاهد بالعصبيه والهوى كان معروفا بقله مخالطته للناس الا بالخير اخذه وطاعته وايامه مكروه وطريقته بذلك معروفه ان يخرج من البيت الى العمل جامعه ثم يعود الى البيت ثم الى المسجد النبوي الشريف للقائد الروسي بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الميت وهكذا الى ان بارك فراش الموت كان عهد الاسلام لا يلبس ولا يطعم ولا يغتاب بل ولا يسمح لاحد ان يغتاب احدا بحضرته ولا يسمع بنظر كلام عيون الناس اليه واذا وقع بعض طلبه العلم فضلا ان قام الشريعه او الكتاب فيسمع او يقرا اذا مر له ان اخطا طالب ما يجب على مثله بالنصيحه عفوه وحكمه فبغض مواهب من الاذى والمحل والكيد والمكر قابل من اساء اليه بالحلم والعمل فكان ياتيه معه وكان ينال من عرضه بالسب والطعن او الافتراء يستسمع منه فيقول امر الله سبحانه وتعالى الا ينقل احدا الدار بسببه ويسال فيتكلم بعرضه ويقول لا داعي الا لياتي من يعتذر فان قد عفوت عن الجميع ويطلب من رسائله ابلاغ ذلك عنه كان من الذين يولون طلابه بناية خاصة تنتهي بانتهاء الدرس بل كان يحضر مناسباتهم ويسأل عن أحوالهم ويعالج مع مشاكلهم الأسرية وبالجملة فقد كان يبذل ماله وجاهه ووقته لمساعدة الأبناء منهم وكان هذا التصرف منهم يترك أثرا بالغا عند طلابه فرزق بسبب ذلك المحبة الصادقة منهم فقد شعروا بعد وفيهم بفراغ في هذه الناحية فرغوا الرجل من ابتلي بأهل عمره بمرض الفضال حتى نزله الفراش أنه عام أصر واحتسب بتسريح يوم الأربعاء 26 في شهر شعبان سنة 1446 أسلم روحه لناديها تصلي عليه مع نظره ودفنت بقيع الغرفة في المدينة النبوية وجند نسله جمع كبير من العلماء والقضاة وطلبة العلم والدين وبموته حصل مقصد العلماء العاملين فنسأل الله عز سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويغفر للمسلمين عددا من العلماء العاملين.
رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو قليل من كثير من ترجمة شيخنا وشيخ مشايخنا ووالدي هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة وجعله في عليين ومع المهديين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرفع درجته. وكما رأينا في ترجمة شيخنا رحمه الله فقد عانى في تثبيت منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وهكذا كذلك في المسائل المنهجية ومواجهة التمدد التغريبي والليبرالي والديمقراطية فقد كانت له المواقف الجميلة والثابتة التي تدل على غيرته على هذه الدعوة المباركة وعلى حرصه على كذلك القيام بالواجب. ولذلك كان هذا من أعظم ما كان سببا في التباس محبيه حوله رحمه الله تعالى. فقد كان أبا من آباء هذه الدعوة المباركة رحمه الله رحمة واسعة. وترجمة أو ما نقل في ثناء شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان سببه ما حصل من فتنة عظيمة أثارها بعض الثوريين من الدعاة المخالفين لدعوة أهل السنة والجماعة في سنة 1410 إلى 1412 احتدم خلاف شديد بين مشايخ الدعوة السلفية وبعض دعاة المنهج الخلفي وكان على رأسهم سلمان وسفر الحوالي. وكان أول هذا الخلاف في قضية الاستعانة ثم تمدد وأخرجت الزوايا ما فيها من خفايا فجاء الانتصار لمنهج سيد قطب ومن كان على طريقته. وعند ذلك كاد بعض أتباع هؤلاء المنحرفين منهجيا وأصحاب الأفكار الثورية والسير سياسيا ممن لهم مناصب بمحاولة تشويه منزلة هؤلاء المشايخ والدعاة والوشاية بهم عند بعض المسؤولين. فما كان إلا أن تكلم كبار مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دفاعا عن هؤلاء المشايخ مشايخ المدينة لما علم منهم من صفاء المنهج والحرص على النصيحة للخلق. وكما ترون في طلاب الشيخ رحمه الله كبار مشايخ دعاة أهل السنة في بلاد متنوعة وهذا يدلك على أثر الشيخ على هؤلاء. فما من واحد من هؤلاء إلا وصار مرجعا وعلما من أعلام أهل العلم. ومما أثر في هؤلاء لمسات الشيخ التي أثرت هؤلاء العلماء لذلك الصفاء والنقاء وذاك كذلك الحرص والغيرة على هذا المنهج السلفي. ومما تميز به شيخنا رحمه الله دون مبالغة أنه من أخص المشايخ والعلماء دراية ودقة في معالجة المسائل المتعلقة بمباحث العقيدة، فله تقريرات وله تنبيهات لطيفة دقيقة لا تكاد تجدها في غيره كتبه رحمه الله وشروحاته. وأنا شخصيا قرأت وحضرت الكثير من مشايخنا وعلمائنا في دروس العقيدة، لكني حقيقة لم أنتفع مثل انتفاعي بحضور شيخنا دروس شيخنا محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة، وقد كان دقيقا وكذلك له نظرة عميقة في التنبيه على بعض الدقائق والمباحث في مسائل العقيدة. وسترون معنا إن شاء الله من خلال القراءة في شروحاته هذه الدقة والنظرة العميقة التي تدل على غزارة علمه وعمق رسوخه في معرفة مباحث العقيدة وغورها. ربما يكون غيره قرأ كثيرا وعلم كثيرا ولكن لم يكن عنده التدقيق والتحقيق والعمق الذي كان عند شيخنا رحمه الله تعالى، فهذا سنراه إن شاء الله من خلال ما سيمر بنا من مباحث سواء في توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات أو غيرها من مباحث العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الشاهد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه رسالة التي بين أيدينا رسالة صغيرة في الحجم عظيمة في المعنى والعلم، ألا وهي ثلاثة أصول وأدلتها للإمام المجدد القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بعلي بن أحمد بن راشد رحمه الله وغفر له. وقد وقع الاختيار عن هذه الرسالة تحقيقا لرغبة كثير من طلبة العلم الذين يرغبون حفظ هذه الأصول وفهمها وتحقيقها والعمل بها والدعوة إليها، فنسأل الله سبحانه وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. وقبل البدء بالشرح نعلم تعريفا لسيرة المؤلف، والمؤلف مشهور لا يحتاج إلى التعريف لكن بناء على العادة الجارية بتعريف المؤلفين عند شرح كتبهم، قوله ونشأته ولدها المعالم في بلدة العيينة بنجد سنة 15 رقية، وألف الهجرة النبوية الشريفة، ونشأ بفعل والده الذي كان قاضيا، فحمد القرآن قبل العاشرة من عمره وبلغ الامتلاك قبل الثانية عشرة من عمره، ورأى والده في هذه السنة أنه أهل بأن يصلي للناس، فقدمه لكي يصلي للناس وهو بلوغ الثانية عشرة من العمر، ثم زوجه في هذه السنة. أقبل الشيخ محمد رحمه الله على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فاستفاد منها كثيرا، لأن الله أعطاه من الذكاء ما وصله المتقدمون له من طريقة غريبة وذلة، فقد كان رحمه الله قويا حافظا ذكيا فضلا، فعكف في طفولته على هذه الكتب مع ما يدرسه على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد. ثم ساقت نفسه لمرحلة طلب العلم، لأنه رأى أن البيئة التي يعيش بها هي جاهلية صرفة، إذ كان الناس يعبدون النخل والقبور والجيش، فكانت جاهلية الجهلاء كالتي كانت قبل الإسلام مع الانتساء إلى الإسلام. رغم وجود العلماء بينهم، فاستنكرت نفسية هذا الشاب هذه الجاهلية، لكنه كتمها في نفسه ولم يتكلم عنها، لأنه بفضل الناس الطفل لا يحق له الإنكار عليهم والقيام بالإصلاح بينهم. رحل في طلب العلم، وكأن الله عز وجل أراد أن يطلعه على كثير من البلدان المجاورة، ليرى أن الجاهلية عمت وانتشرت في بلاد كثيرة وليست في بلده فقط. فخرج إلى مكة حاجة، ثم ارتحل إلى المدينة ومكث فيها لطلب العلم. وقيد الله له بعض علماء الحديث كالشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل السيف، والذي كان في الأصل من بيت من المجمعة، ولكنه سكن المدينة فكان من أعيان المدرسين، فكان من أعيان المدرسين في المسجد النبوي. وأحبه هذا الشيخ كثيرا لما رأى فيه من الذكاء والاهتمام بشؤون المسلمين وإعداد نفسه للإصلاح، فقدمه لبعض المدرسين في المسجد النبوي الشيخ محمد حياة السدي والشيخ العجوري والشيخ الإحسائي وغيرهم. ركز الشيخ الشاب في دراسته في المدينة على علوم الحديث، فدرس الكتب الصحاح ودرس مسند الإمام الشافعي وغير ذلك، وكانت نفسه تضيق عندما يرى ما يفعله بعض الناس عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وكثيرا ما يسأل المشايخ بعد ذلك فيقولون له هذه بعض الجاهليات، وذات مرة في ذلك القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تعلق الناس بالقبر وتمسكه، وكان عند الشيخ محمد حياة السدي فرجع إليه وقال: ما هذا يا شيخ؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ قال له الشيخ: إن هؤلاء مفكر ما هم فيه وبعض ما كانوا يعملون. هكذا كان رد الشيخ، فأدرك الشيخ أن العمل مستنكر حتى عند المشايخ، ولكنهم كانوا عاجزين لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. هكذا قرر رجل من الزمن في هذه المدينة وتعلم، أخذ الإجازة في الكتب التي قرأ على المشايخ، ثم توجه إلى البصرة في العراق، ولكنه عرج إلى بلده، عرج على بلده في طريقه، ثم واصل سيره لأنه سمع أن في البصرة شيخا عالما محدث نحوي هو المجموعي، أرحل إليه ودرس علمه كبيرا واستفاد منه في العلوم العربية وعلم الحديث. وهنا رأى الشاب أنه ضغط وأنه لا بد أن يبدأ بالدعوة والإصلاح، وإن لم يبلغ مبلغ كمال العلماء، لأنه رأى نفسه طالعا ولكنه طالع مهيأ وعنده أجهزة طيبة من العلم، فبدأ يتصل بزملائه وبعض شيوخه وبعض من تعرف عليهم، فيكتب إليهم الرسائل ينكر فيها عجالة القبور وينكر كثيرا من المنكرات الفارسة، حتى علم بالبصرة مع كونه طالب علم بأنه يحاول الإصلاح. وتأثر به شيخه المجموعي لأنه كان يحبه، وكثيرا ما يتأثر الشيخ بالتلميذ إذا كان التلميذ نابغا، ورأى الشيخ أنه ربما خير منه، وهذا معروف من قبل، وهذا كما ثبت عن الإمام الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم منا بعلم الحديث، فإذا علمتم شيئا أو بلغكم شيء من الحديث فأبلغونا. وكان الإمام أحمد في ذلك الوقت تلميذا عند الإمام الشافعي، وهكذا تأثر المجموعي في ابن عبد الوهاب. فقام قائدة الجاهلية بين المتصوفة وأمر من طالبه فأخرج من البصرة إلى الزبير الزبير، وفي الطريق لاقى صعوبة كبيرة حتى كان يهلك من الظمأ، لأنه كان يخشى من دينه الظهيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض له من يحمله معه على حماره فسلك ولم يهلك. ثم ارتحل الإحسان ودرس فيه على الشيخ الشافعي، ثم رحل إلى الشام وتجول فيه، لكن المصالح لم تكن شيوخه في الشام إلا أن سيرته للحجاز والعراق والشام والمنطقة الشرقية، كل ذلك أفاده فائدة زيادة عن العلم، وهي معرفة أحوال المسلمين والجاهلية التي عمت وطفت. وأخيرا قرر الشاب العودة إلى بلده بالدعوة إلى الله، فبدأ حياته العملية في بلده رجلاء، ولكنه أوذي حتى قاض بعض السفهاء أن يهتكوا به، فخرج خالفا يترقب وله بذلك أسوة بالأنبياء، فخرج إلى جهينة أسقط رأسه فرحب به أمير الجهينة، وبين الروحي أن دعوته هذه دعوة إسلامية عامة تحتاج الصبر، وقال له إذا أردت أن تؤازر هذه الدعوة لابد أن تؤذى، فهل تصبر؟ فرد عليه الأمير لأنه سيصبر بإذن الله، وفعلا صبر معه وغير كثيرا من المنكرات فأزال كثيرا من الأشجار التي كانت تعمل. ثم شاء الله فتقبلت امرأة ارتكبت فاحشة الزنا فطلبت التطهير واعترفت وأصرت على الإحرام، فأقام عليه الشيخ حد الزنا، من هنا باع صيته وانتشر خبره في المنطقة، واستنكر أمراء المنطقة هذا التصرف، وكانوا يستفونه مطوع ويقولون هذا المطوع جاء بأمر جديد، وكان من أشد إنكارا على الشيخ أمير الإسلام أشدة على أبي جهينة، وهددوه إن لم يخرج من بلده هذا المطوع فإنه سوف يحصل له كذا وكذا، فاضطر الشيخ إلى الخروج من بلده وتوجه إلى الدرعية، وكأن الله يسوق هذه النعمة لشخص آخر غير أبي جهينة، فنزل الشيخ البيت في سويل في الدرعية وعلم أمير الدرعية محمد بن سعود بوصوله لأن خبره انتشر في المنطقة كلها، فأخذ بعض أصحابه وزاره في بيت سويل ولم يدعه إلى منزلته تقديرا له، وهذا الله أسرة أمير الدرعية حين طلبت الأسرة رجالا ونساء من أمير محمد بن سعود أن يؤثر الشيخ أو يتبنى هذه الدعوة ويعتبرها نعمة ساقها الله إليه، فعلا أعلن الأمير محمد بن سعود وأزرته للدعوة، ونصح الشيخ محمد وبين له وبين لأمير الدرعية صعوبة هذه الدعوة وأنها دعوة عامة لا تترك شيئا من الجاهليات لا من عقيدة ولا من أحكام، فهي تجديد عالم الدعوة المحمدية. فاستعد الأمير محمد بن سعود مواجهة الدعوة وتعاهد مع الشيخ على ذلك، ومن هنا قام العمل الجاد للدعوة وصارت الدرعية عاصمة للدعوة مهاجر إلى طلاب العلم، وبدأ الشيخ يكتب إلى الأمراء والأعيان في الأقطار يشرح موقفه من الأئمة الأربعة وموقفه من الصحابة، ويبين أن ما يدعو إليه واعتقاد السلف الصالح وأنه لم يأتي بشيء جديد، فبدأ يبين الاعتقاد الصحيح بنصوص السلف وكرامات أولياء الصالحين وموقفه في باب التوسل، وكانت هناك بعض الدعايات يبثها أعداء الدعوة ونشروا في الآفاق أن هناك مذهبا جديدا يدعو إليه الشيخ سموه بالوهابية، وصارت له مؤلفات وكتب ضد هذه الدعوة وشاعروا بين الناس أن هذه الدعوة مناورة للأئمة الأربعة وأنها تبطئ الأولياء وأن تحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم إلى غير ذلك مما شاعروه بين الناس. لكن رسائل الشيخ رحمه الله ومؤلفاته كان لها الأثر البالغ في تغيير الصورة الخاطئة التي أشعلها أولئك ضد الدعوة، وبدأت هذه الدعايات والشائعات تتبخر شيئا فشيئا وأمر الله عز وجل على يده الحق، وبدأ الناس يتعرفون على حقيقة الدعوة حتى دخلت الدعوة في مناطق ما كان يضر أن تصل إليها، فوصلت إلى مناطق تسمى مجاهيل أفريقيا حيث توجد الآن هناك مدارس كثيرة تدرس نفس المنهج المقرر في المدارس السعودية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وانتشرت في الدول العربية في قطر والهندية، وفتحت لها صدور الناس في أوروبا وأمريكا وانتشرت وعمت، لذلك ما نسمعه الآن ونقاره هنا وهناك من خلف الأبواب وفي برامج ليل النجوم على دعوة الشيخ رحمه الله، ومن يلام على أسئلة مشايخ الطرق وعلماء الكلام والمتأثرين بهم إنما هو في حركة الشاة المذبوحة التي تتحرك تكون ذلك أحياء، والدعوة الماضية بفضل الله تعالى ومنته. هذا هو المؤلف رحمه الله رفع عنه أنهم يستطيعون القضاء على دعوتهم في الحقيقة أن عفوا ودعوتهم ونفعهم كجرائد المسلمين وكتب الله لهم القبول في الأرض وسيستمر أثر دعوته إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى فإنه وقف علما غزيرا ومن هذا العلم الذي ورثه هذه الرسالة التي إلى يدنا وبداه على ثلاثة أصول عظام من أصول الإسلام الأصل الأول معرفة العبد ربه الأصل الثاني معرفة دين الإسلام الأدلة الأصل الثالث معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا للاحتساب لعدل المجيد وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يسددنا بالقول والعمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له المثوبة والمغفرة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام الأدلة قال الشارح عليه رحمه الله هذا الخطاب موجه إلى كل قارئ وكل سامع وكل يستطيع أن يوجه إليه الخطاب اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أن يجب علينا نحن معاشر المسلمين لأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة لا يخص طلاب العلم فقط بل هو مما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم له قال يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله فسر العلم بالمعرفة فقال وهو معرفة الله والمعرفة أعم من العلم أما العلم فهو خاص بما يسرق جانب لذلك يستعمل العلم في حق الله سبحانه وتعالى ولا تستعمل المعرفة في حق الله لأن المعرفة هي مسبوقة بجانب أي الإدراك المكتسب بعد أن لم يدرك.
هذه لفتة دقيقة ولطيفة من لفتات شيخنا رحمه الله قل أن تجد من ينبه عن مثل هذه اللفتة وهذا كما سبق وتأكيد له على دقة الشيخ رحمه الله في تنبيهاته وشروحاته وكذلك كتاباته وهذه المسألة تنبني عليها مسائل في مباحث الصفات وهكذا تذكر كذلك في تعريف العلم في مواضع كثيرة من كتب أهل العلم في علم أصول الفقه وغيرها من المباحث حين يتكلمون على العلم يرد هذا المبحث وعند ذلك تحتاج لمثل هذه اللفتة وهذا التدقيق لأجل أن تقتبس من مثل هذه اللفتات والتدقيقات دقة النظر في النقد ومعرفة الصواب في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي تعبيراتهم وكتاباتهم. نعم.
قال رحمه الله إذا بالنسبة للمخلوق يقال له علم ويقال له معرفة وبالنسبة لله سبحانه وتعالى يقال له العلم فقط لذلك فسر الشيخ رحمه الله العلم بالمعرفة فقال وهو معرفة الله فالواجب على العبد معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفته بآلائه ونعمائه ومعرفته بالآيات المتلوة والآيات الكونية معرفة توجب تعظيم أمره وشرعه وتوجب مراقبته لله سبحانه مراقبته سبحانه وتعالى ومشهده وفي النهاية محبته سبحانه وتعالى لأن محبة الله عز وجل روح الإيمان فإذا قال الإيمان الباطن بمحبة الله سبحانه وتعالى كان في الجسد الميت بلا روح ومعرفة الله سبحانه وتعالى ليست معرفة بالدعوة لكنها معرفة بهذه المعاني كلها وأكثر منها ويكون بذلك توحيد الربوبية وتوحيد العباد وتوحيد الصلاة والصلاة تصديق أمر الله سبحانه والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالجنة والنار وكذلك بالأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، كل ذلك داخل في معرفة الله. قوله ومعرفة نبيه أي معرفة تبعث على تصديق كل ما أخبر وترك مطاعته وتصديق قبله واتباع نبيه وتجريد متابعة له بحيث لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول لها، فالذين يعارضون قوله صلى الله عليه وسلم بآراء الرجال وربما يخالفون آراء الرجال على سنته صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا نبي الله حقا معرفة، لأن من عرف أنه رسول يعطى يطاع ولا يعصى وعبد لا يعبد ونبي لا يكذب لا يمكن أن يعارض أقواله وسنته وهديه بأقوال الرجال وآرائهم، أو يدعي أحيانا في بعض الأحاديث أنها مخالفة للقاعدة ولا تدري من أين يأتي بهذه القاعدة التي يخالفها هدي رسول الله
من أين من أين
ولا ندري من أين يأتي بهذه
من أين
من أين أتى بهذه القاعدة التي يخالفها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يسمى بالقواعد والأصول إن كانت مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأصول الثلاثة فهي مقبولة، وكل ما يسمى بالقواعد والأصول التي يوصفها بعض الناس ويقعدونها مخالفة للكتاب والسنة فهي مردودة، وذلك دليل على عدم معرفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا معرفة، فإن معرفته المعرفة الشخصية ومحبته المحبة الذاتية دون المحبة الشرعية الإنسانية لا تفيد، وهذا شيء يعلمه كل مسلم، وإلا فإن بعض الكفار والمشركين كانوا يعرفون أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقدرونه غاية التقدير، ولكنهم لم يتبعوه ولم يحبوه محبة شرعية، فلم ينفعهم ذلك الموقف لأهل الظاهر وغيره. وبمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبه أكثر مما تحب نفسك وأهلك ومالك، فالذي يحب لذاته وحده هو الله ليس إلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لله لأنه عبد الله ورسوله الذي اصطفاه برسالة عامة، وهذا فرق دقيق يجب أن يعلمه طلاب العلم أن كل من يحب دون الله إنما يحب لله، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب لذاته، فإذا لم تكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى كانت للقرابة أو لكونه عبقرية فإنها لا تدين صاحبها، فلم ترد إلا محبة أبا طالب ولم ترد أن المستشرقين الذين يقدرونه ويطالبون بتقديره لكونه عبقرية بالتاريخ لا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا
معنى ينبغي ان يتفضل له طلاب العلم. وهذه لفتة اخرى دقيقة من الشيخ رحمه الله تعالى تبين سبب الخلاف في حب النبي صلى الله عليه وسلم وبرهان هذا الحب بمتابعته. فانظر الى الرافضة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته لما كان مقتصرا على النسب حرمهم ذلك حسن الاتباع والانقياد والعمل، صار شبههم بشبه أبي طالب، أحب النبي صلى الله عليه وسلم للقرابة ودافع عنه بماله ونفسه ولم يرضى أن يمسه أحد بسوء، لكن ليس للدين الذي يحمل وإنما للنسب، فلم ينفعه حبه ذلك. وهكذا الرافضة ومن سلك مسلكهم فإنهم ضلوا بهذا الحب المغلوط، والمستشرقون والعقلانيون الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لذكائه ولمواقفه النبيلة والإنسانية كما يقولون لم ينفعهم ذلك فصاروا محرومين، فلم ينظروا إلى الدين والحق والهدى الذي بعث به عليه الصلاة والسلام بقدر ما أبهرهم وأعمى أبصارهم انشغالهم بمواقفه النبيلة والإنسانية وأخلاقه الكريمة. وهذا حسن ولكنه ليس هو المقصود، فالمقصود هو الدين الذي يحمله والحق الذي يدعو إليه عليه الصلاة والسلام. وفي مقابل هؤلاء الذين غلوا في حبه فوقعوا بالشرك، أو كذلك حرموا حبه فوقعوا في الكفر، ودين الله عز وجل بين الغالي والجافي. ووفق أهل السنة للحب الشرعي الصحيح أنه عبد ونبي، عبد لله ونبي ورسول أرسله الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله قوله وعلمت دين الإسلام الأدلة، قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام فكل ما أرسل به رسله فهو إسلام، ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام إسلام، وما جاء به إبراهيم عليه السلام إسلام، ولكن أصل الإسلام أخيرا علما بالغلبة على ما جاء به خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا أطلق الإسلام ينصرف إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التحقيق ينصرف إلى كل ما أرسل الله به رسله إلى الناس، بدءا من نوح عليه السلام إلى إمامه وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب معرفة هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه تعرف الرسل، وما جاءت به الرسل، وبه تحب الرسل وتصدق. فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو المفتاح لذلك. أما هذه البدع والتقاليد التي ابتدعها بعض الناس في هذا الزمان ثم يسمونها إسلامية، كما نسمع ونقرأ هذه الأيام فيقولون التقاليد الإسلامية كالمولد والخطبة والذكر والتهليل وغير ذلك، كلها أسماء من مسمياتها. فهم إذا قالوا الذكر من الإسلام لا يعنون به الذكر الشرعي، إنما المراد بالذكر عندهم تلك المجالس التي يجتمع فيها الناس فيذكرون الله سبحانه وتعالى بأنهار بردت من قولهم الله الله الله، فهم يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتكبير والاستقبال والأذكار الشرعية، ويسمون مجالسهم هذه مجالس الذكر ويعدهم من الدين، ومن يدير عليهم هذه المجالس يبدعوا الدين. ومثل ذلك أيضا ما يفعل من أمور بدعية ويسمونه بالتهليل، وكذلك ما يفعل من البدع عند حفظ القرآن، وما يفعل في بعض البلاد من استغاثة بالصالحين ودعوتهم وصواب بقبولهم والبذل لهم ويسمونه توسلا، كل ذلك يدعون أنه من الدين. فإذا جمع بعض الناس هذه العناوين وقدموها لبعض المجتمعات على أنها من الإسلام كان ذلك تضليلا وتجهيلا وتبييسا للناس في عقيدة الإسلام وحقيقة. وحقيقة الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والعبادة، وكل ذلك لا يدفع إلا إذا كان مأخوذا من مشكاة الأمة، أي معامل لا يؤخذ مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليه الصحابة، لا يسمى إسلاما ويبعد رسميا أنه من الإسلام. قوله بالأدلة يجب معرفة كل ذلك الأدلة، لأن كل علم تقدم بدون دليل فهو دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة أين الدليل، ودليله ما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتباع الصحابة رضي الله عنهم.
وهذا كذلك ملحظ آخر ولفتة دقيقة من الشيخ رحمه الله تعالى. فالإسلام له معنى عام، هو الاستسلام لله عز وجل بما أرسل به رسله وأنزل في كتبه من أمر دينه وشرعه، ولذلك جاء لفظ الإسلام في عدد من الأنبياء والرسل، فأمر الله عز وجل أنبياءه ورسله أن يدعو أممهم إلى أن يسلموا لدين الله، بلى من أسلم وجهه لله أسلم أي استسلم لأوامر الله عز وجل. وهذا هو معنى إن الدين عند الله الإسلام، فدين الأنبياء والرسل جميعا هو الإسلام بالمعنى العام، أي الاستسلام لله عز وجل وأوامره وما بعث به أنبياءه ورسله. والدين الذي ختم الله عز وجل به الأديان هو دين الإسلام الذي لا يبتغي من أحد دينا سواه، وهو قوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتسمية دين بعض الأنبياء والرسل بغير الإسلام هو من التحريف الذي دخل على تلك الرسل، فاليهودية ليست دين موسى عليه الصلاة والسلام، والنصرانية ليست دين عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما هو ما كان عليه أكثر اليهود وما كان عليه أكثر النصارى. وإلا فدين موسى وعيسى وسائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو دين الإسلام بالمعنى العام، فكلهم دعا إلى توحيد الله عز وجل وإلى الاستسلام لأوامره. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وسمي دينه دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الأديان. هذا ملحظ وتنبيه مهم لأجل أن يعرف من ضل من أهل الكتاب أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء جديد ولا بشيء خاص كما يزعمون أنه خاص بالعرب، بل دين الإسلام للجن والإنس جميعا، وأن ما جاءت به الرسل قبله عليه الصلاة والسلام هو نفس وعين ما جاء به، غير أن الشريعة نسخت بعض ما جاء، أما أصل الدين فواحد. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء إخوة لعلات، أي أبناء لأب واحد وأمهات مختلفات، فدينهم أصله واحد، وإنما بحكمة من الله اختلف التشريع في أبواب المعاملات وبعض العبادات بحسب ما يقتضيه الحال والمصلحة. والملحظ الثاني أن نعرف أن الدين الحق هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما تعاهده وتعارف عليه الناس. وهذه مسألة يخلط فيها من ينتسب للدين فضلا عمن لا ينتسب للدين، فالكثير ممن لم يعرف حقيقة الإسلام الصافي النقي ينسب إلى الإسلام ما يراه من أحوال المسلمين، مع أن الكثير مما يرى هو من البدع والمحدثات، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله فيما ينسب إلى الإسلام والإسلام بريء منه، كالذكر المبتدع والأفعال المبتدعة. فهذه الموالد والختمات والتهليلات والأذكار والصلوات والأعياد والمحافل وغيرها كلها من البدع والمحدثات الدخيلة على هذا الدين، والدين منها بريء. فإذا إذا قيل الإسلام فالمريد المراد به الإسلام الصافي النقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإسلام المحرف الذي حرف عند أهل الكتاب، وبعيدا عن الإسلام المحرف عند بعض من ينتسب إلى هذا الدين وقد أدخل فيه عددا من البدع والمحدثات والضلالات التي هي ليست من الدين والدين منها براء، والله المستعان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الثانية والعمل به، الثالثة دعوة الليل، الرابعة هو الصبر والأذى فيه، وتحيد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكتبته. قال الشيخ محمد أمام بن علي الجامع عليه رحمه الله: يقول الإمام رحمه الله: الدليل على أن هذه المسائل الأربع يجب تعلمها على جميع المسلمين هذه السورة القصيرة التي يحفظها تقريبا كل مسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه تشتمل على المسائل الأربع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والعصر أبواب باب البصر، والعصر هنا المبصر به، فالله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة فيما خلق وفيما شرع بأحكامه في قضائه وقدره، حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو سبحانه وتعالى كثيرا لا يحسن مخلوقاته، ومع ذلك أرسل إلينا رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وبين لنا أننا نحن العباد، لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، وليس للعباد أن يقيسوا أنفسهم على رب العالمين فيقسموا ببعض المخلوقات قائلين: لأن الله أقسم بالعصر والليل والضحى فلماذا لا نقسم بها؟ فأنت عبد، والعبد يقف عند أمر سيده، وسيدك هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل إليك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخبرك أن العبد لا يقسم إلا بالله، أي يقال: من كان حالفا فليعرف بالله أو ليصمت. فليس للعبد أن يقسم لغير الله ولو كان بعفة مخلوقيه، فلا يجوز للناس أن يقسموا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغير الله ولا لأحد من خلق الله من الأنبياء والملائكة والمرسلين والصالحين والجمادات، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء بحكمة يعلمها. أقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالعصر، وهو يشمل ابن عصر النبوة، لأنه عصر أصر الله فيه خاتم النبيين برسالة عامة، بينما كان كل رسول من قومه ومن لسان قومه رسالة مؤقتة. ويعلم الله متى تنتهي، وإن كانوا لا يعلمون متى تنتهي حتى تنتهي، فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة عامة وباقي ما بقي في الدنيا، وأقسم الله بهذا العصر ليبين مكانته وأهميته. والقسم بالعصر يشمل أيضا صلاة العصر، لأنها صلاة الوسطى على أصح القولين، وصلاة الوسطى تمتاز عن الصلوات الأخرى إن يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وقد يقصد هذا المعنى في صلاة الصبح، لذلك اقترن بصلاة الوسطى هل هي صلاة الصبح أو صلاة العصر، والذي يمكنه كثير من المحققين أنها صلاة العصر. وقد يعنى بالعصر أيضا الدهر ليشمل جميع العصور السابقة واللاحقة، ولله سبحانه وتعالى حكمة بأن يقسم بالعصر سواء كان هذا المعنى أو لا.
وها هنا لفتة أخرى دقيقة ولطيفة تدلك على ذلكم النفس السلفي في استغلال التنبيه لكل ما يحتاج التنبيه إليه بحسب المناسبة. فلما ذكر القسم ناسب أن ينبه على القسم بالله عز وجل دون القسم بمن سواه، وردها هنا شبهة يثيرها بعض الخرافيين من أن القسم ليس عبادة كما يزعمون، وإنما القسم تعظيم، وكما أقسم الله بالعصر والشمس والضحى والفجر وغيرها للتعظيم، فيجوز أن يقسم بكل ما يعظم، وأن هذا القسم ليس عبادة، هكذا زعموا وقالوا لنا أسوة بهذه الأقسام التي جاءت في كتاب الله ويجعلونه دليلا على مشروعية القسم بغير اسم الله سبحانه وتعالى، ويقولون نيتنا التعظيم، وهذه شبهة. والجواب عليها على وجه الاختصار ما أجاب به شيخنا رحمه الله في هذا الموضع، أن أمر الرب ليس كأمر العبد، فالعبد مربوب معبود عابد لمعبود، يجب أن يتابع ما أمره ربه. وقد أمر الرب العظيم ألا يقسم العبد إلا به سبحانه، وأن القسم بغير الله عز وجل يعتبر نقصا في حق الرب وتعظيمه، لأنك زحمت عظمته بعظمة غيره، وهذا هو معنى القسم. ولذلك لا يجوز في الإسلام الحلف بغير الله عز وجل، كما جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة، وسيأتي معنا الكلام عليها إن شاء الله. فإذا تنبهنا لمثل هذا المعنى الدقيق صار عندنا تأصيل في معرفة أصل المسألة وسرها، وإذا عرفنا سر المسألة وحكمتها عرفنا الفرق بين دقة فهم الموحد وقلة وجهل فهم المشرك. فإن الكثير من المشركين لم يلتفتوا لمثل هذا المعنى الدقيق، وأخذوا المعنى من جهة لغوية ولم يلتفتوا له من الجهة الشرعية. وإنما الواجب أن يلتفت بادئ ذي بدء إلى الناحية الشرعية لا اللغوية. وهذا لو تأملت ودققت وجدت أنه ملحظ دقيق يعطيك التأصيل والرسوخ في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. فينبني على ذلك ما كان نظير هذا مما يسميه أهل الشرك والوثنية وعباد القبور والخرافة تعظيما، وهو في الحقيقة شركا ومزاحمة لعبادة الله سبحانه وتعالى. فصارت المسألة ليست خلافات لفظية كما يزعمون، بل هي خلافات جوهرية لها آثارها وعمقها في الخلل في العقيدة، وقل من ينتبه لمثل هذا. التنبيه الثاني، أشار إلى أقوال أهل العلم بالتفسير في تفسير العصر وكلها صحيحة، فكل من ذكر قولا من هذه الأقوال فسر الآية ببعض المعنى، وكل المعاني صحيحة، والله تعالى أعلم. نعم. من أين هذه الطبعة؟ ما شاء الله. هل في تقديم وتأخير؟ تأكد الصبر، شوفين الصبر الدعوة. طيب، ها هنا نسخة كأن الشيخ رحمه الله شرح يعني الدرس أو الكتاب أكثر من مرة، فكان الأفضل على من أخرج الكتاب أن يجمع بين شروح الشيخ على طريقة الكثير من مشايخنا وعلمائنا. إذا كان للشيخ أكثر من شرح فلإتمام الفائدة تجمع شروح الشيخ بما يحصل به التوافق في موضع واحد. طيب، نحن هنا نقرأ ما في النسخة الأخرى. أيوه، أو يقرأ أيضا أحد منكم يقرأ، تفضل. الآن في النسخة الأخرى إضافات نقرأها لإتمام الفائدة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الله وصل الثاني العمل به قال الشاب العمل الصالح الخالص لله الموافق بيد النبي عليه الصلاه والسلام يشمل ابواب العباده وابواب الاحكام وكل الاعمال الصالحه حتى الاقتصاد والسياسه والاخلاق اذا كانت صالحه داخله في العمل الصالح الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق قوله الثالثه الدعوه اليه الشرف اي الدعوه الى الله والدعوه الى الاسلام والدعوه في القلوب فعلى ان تعلم وتعمل بالعلم والدعوه واجبه على كل مسلم عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الاسلام وجب عليه ان يدعو ان يدعو الى الله ويدعو الى دينه والى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدعوه معودات دعوه التاسيس وهذه عندما توجه الدعوه الى غير المسلمين دعوة التصحيح وهي الدعوة التوجه للمسلمين الذين تركوا عن دينهم أو دينهم العبادة الصحيحة أو الذين دخل عليهم الشرك بعبادتهم وبانحرافهم الكبير والذين جئتم بعدها إلى الله الذين يسرونها بين قائمة ولا رازقة ولا مدبرة إلى الله وهذا ليس معنى لا إله إلا الله وهذا هو توحيد الربوبية الذي لم يذهبه حتى أبو جهل فكل الكفار يعلمون بأن الله هو مدبر الأمر من السماء والأرض وهذا شهادة كل جاهل كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه قوله الرابع الصبر على الأذى فيها الشر الصبر هو حبس النفس وعدم الشكوى هو حبس النفس وعدم الشكوى إلا لله سبحانه ومن يدعو الناس الدعوة العامة الشاملة ويحاول يتقيد الناس بالدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في عقيدته بعبادته بمعاملته في سياسته واقتصاده ولذلك لا بد أن يؤذى ولا بد ولكن الله لطيف بذلك إذا يطهر بعباده إذا علم الله من العبد الصلابة والقوة في إيمانه ابتلاه ابتلاء عظيم وسلط عليه اعداءه ليصطدمه ليربع الرجل لذلك اعظم الناس بلاء الانبياء من ابدل من ابدل وان علم الدقه والضعف بايمانه نظر به وخف عليه امتحان الولاء كحالنا كما ترون وانظروا الى ما قبلنا من الدعاء المسلمين بدءا من الانبياء وقول لحالنا اولئك ابتلوا ذلك الابتلاء لان الله عنه بايمانه وقوه وصلابه ورفض بنا ورحمنا وخفف عنا الامتحان والابتلاء لما يعلم منا من الرحمة والضعف في عبادنا انه بعباده لطيف خبير سبحانه.
وها هنا لفتات كذلك دقيقة لطيفة مهمة من الشيخ رحمه الله أولها عموم العمل فإن العمل الصالح الذي يحبه الله لا يقتصر على العبادة كما يفهمه الكثير من الناس وهذا من أحد أسباب الخلاف مع المخالفين سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأخلاق والمنهاج والسلوك أو كذلك في الجوانب الأوسع في الحياة فدين الإسلام دين يشمل حياة الإنسان بكل معانيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لما حصر المشركون العمل بالعبادة وقعت عندهم الكثير من الشركيات والوثنيات خصوصا وأنهم سموا الكثير منها عادات وليس بعبادات مع أنهم لو أنصفوا هي عبادات ثم العبد مربوب لله كل ما أمره به يجب أن يطاع الله عز وجل فيه حتى عاداتنا التي تخالف الشريعة يجب أن نسيرها ونقود بها إلى الشريعة أرباب السياسات الذين ساروا على طريقة من ضل من الفلاسفة فحرفوا دين الأنبياء والرسل من قبل فقالوا دع ما لقيصر لقيصر فأخرجوا وفصلوا الدين عن السياسة، ضلوا حين فرقوا وحصروا العمل بالكنيسة والمعبد، وما خارج الكنيسة فهو لقيصر، وليس هذا في الإسلام، بل الإسلام دين الأنبياء والرسل جميعا، ودين نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص يتناول الحياة كلها. ومن هنا يظهر أهمية معرفة مثل هذه الدقائق. واللفتة الثانية تنبيه رحمه الله رحمة واسعة إلى تقسيم الدعوة إلى دعوة تأسيس ودعوة تصحيح، فأكثر من وقع في البدع والضلالات والشركيات والوثنيات جعل هذه الدعوة كأنها ليست له، هي فقط الدعوة إلى الله للكفار لمن لم يعرف أصل دين الإسلام، لم يخطر بباله أن المسلم يحتاج إلى دعوة وأن المسلم يحتاج إلى تذكير وإلى تصحيح. وهذه كذلك مسألة أخرى بسببها حصل الخلاف والضلال، أكثر الضلال دخل على المسلمين أنهم ظنوا أنهم على صواب ما داموا على أصل الإسلام، يكفي أن يقول أنا مسلم ولو ذبح لغير الله ولو نذر لغير الله ولو أشرك ما أشرك، وظنوا أن من دخل في الإسلام فلا يمكن أن يخرج منه ولا يمكن أن يقع عنده نقص، وهذا خطأ. بل قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والنبي أنزه الناس وأبعد الناس عن الشرك، لكن لأجل أن يكون فيه درسا عظيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع منه شرك وهو أبعد الناس عن ذلك لحبط عمله، فكيف من دونه؟ إذن لا يغتر أحد بالإسلام ويقول أنا مسلم ثم يأتي بما ينافي الإسلام، فإن ذلك سيهدم عليه الإسلام. فالإسلام يدعو إلى دعوة غير المسلم إلى الإسلام، ودعوة المسلم والمؤمن والمحسن إلى تصحيح وتجديد وتقوية إسلامه وإيمانه وإحسانه. يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ آمنوا. لماذا؟ لماذا هم كفار؟ هم ليسوا بكفار، ولكن لأجل أن يصححوا الإيمان ويجددوا الإيمان ويقووا الإيمان. وهكذا كذلك المسلم مطلوب منه أن يجدد ويصحح ويقوي الإسلام، كذلك حتى المحسن السابق في الخيرات يحتاج أن يجدد ويصحح ويقوي أعلى مراتب الدين وهي الإحسان، وبغير هذا يحصل الخلل. فلذلك قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين، ما قال الكافرين، المؤمنين. فالكفار من باب أولى، الكفار من باب أولى. إذا كان المؤمن لا يفتقر إلى التذكير فمن دون المؤمن من باب أولى. من دون المؤمن؟ المسلم الذي قصر ونقص إيمانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هو إيش؟ كافر؟ لا، هو مسلم. لما وجد الزنا، الزنا ينافي الإيمان، إذن هو مسلم وليس بمؤمن، هو مسلم وليس بمؤمن. فيحتاج المسلم للتذكير ليرتقي بنفسه إلى مرتبة الإيمان، والمؤمن يحتاج إلى تذكير ليحافظ على الإيمان الذي معه ويرتقي إلى الإحسان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليس معناه تأكيد فقط، لا، هو تأكيد وتجديد وتقوية. مطلوب منك يا أيها المؤمن أن تحافظ على ما معك من إيمان، أن تجدده، كما قال معاذ إن الإيمان ليبلى كما يبلى الثوب، فإنك تحتاج إذا كان يبلأ إيش، إذا صار عندك ثوب بالي إيش تفعل به؟ ها، ترميه أو تتصدق به وتأخذ واحد جديد، وتأخذ واحد جديد. إذا جدد إيمانك. كيف تجدد إيمانك؟ بتجديد شعب وخصال الإيمان. الإيمان بضع وستون، وفي رواية عند الإمام مسلم بضع وسبعون شعبة. إذن حاول تستوعب وتجدد. اليوم تصدق، أنت جددت إيمانك، زدت شعبة من شعب الإيمان. أمس ما تصدق، هل أمس مثل اليوم؟ لا. ولهذا كان أيام أبي بكر كلها مليئة بالأعمال الصالحة، فيها صدقة، فيها عيادة مريض، فيها كذلك اتباع جنازة، فيها أعمال صالحة كثيرة. هذا تجديد وتقوية وكذلك ماذا؟ تصحيح وتصحيح. فإذا الدعوة دعوتان، دعوة تأسيس ودعوة تصحيح، ولا أحد يفتقر من هذه الدعوة. إما أن يكون كافر فيحتاج إلى دعوة تأسيس، أو يكون مسلم أو مؤمن أو حتى محسن من المحسنين فيحتاج إلى دعوة ماذا؟ تصحيح. نعم، وهذه لفتة دقيقة، قل أن تجد من ينبه على مثلها. نعم، هذا جمع، ما شاء الله، ممتاز، خلاص إن شاء الله. إذن هذه تطبع لنا، ينبه الأخ مصطفى، إذا عاد ما طبع يطبع، خلاص يطبع هنا ويكلم مصطفى يطبع بطبعة أخرى إذا أمكن. طيب، هذا هنا طبع، طبع هنا، ها؟ لا، واحد يتابع بهذه، واحد يتابع بهذه، خلاص، ها، إيه، أنت تابع بذي مدام فرحان فيها، خذ نسختي هدية لك. طيب، تفضل.
قال الشيخ عليه رحمه الله: قال إن الإنسان لم يخصف، يعني أن ينسى الإنسان في خسارته وفي هلاكه، علم الإنسان ينسى الأقوال الذين عصمهم الله والأنبياء والصالحين الذين اتصلوا بالصفات الآتية عن الصالحين، سبب الإيمان من الذين آمنوا،
وهم الأنبياء والصالحون، صواب،
وهم الأنبياء والصالحون الذين اتصلوا بالصفات الآتية، سبب الإيمان من الذين آمنوا. وهذا ضرب من ضروب قياس القرآن، لأن هذه هدى وميزة شمل هذه المعاني كلها. الذين آمنوا بالله وربوبيته وألوهيته وصفاته وصفاته وآمنوا بملائكته وكتبه ورسله، وبهذا يكون العبد قد عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام. قوله الثاني: العمل به. فبعد أن يعلم العبد هذه الأصول الثلاثة، أي عليه العمل بمعاني قوله سبحانه وتعالى: وعمل الصالحات. والعمل الصالح هو العمل الخالص لله الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل العبادات والأحكام والأعمال كلها، حتى الاقتصاد والسياسة، حتى الاقتصاد والسياسة والأخلاق ناقية بالعمل الصالح. قوله الثالثة: الدعوة إليه، كذلك الدعوة للإسلام بعد العلم والعمل، لقوله سبحانه وتعالى: والتواصوا بالحق، والحق لا يتعدد، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعون بعضهم بعضا إلى الحق، أي إلى تصحيح العقيدة، إلى تصحيح العقيدة، وتصحيح العبادات، وتصحيح المعاملات، فيتقيدون بالشريعة في عباداتهم وأحكامهم واقتصادهم وسياساتهم وجميع أعمالهم. قوله الرابع: الصبر والأذى فيه، قال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر الذي علم ثم عمل ثم دعا، يجب عليه أن يصبر على الأذى، لأن الذي يحاول أن يقيد الناس بالدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم وعباداتهم ومعاملتهم وسياساتهم واقتصادهم وغير ذلك، لابد أن يؤذى ويبتلى. ولكن الله سبحانه لطيف بعباده، إذا علم من العبد الصلابة والقوة في إيمانه تلاه امتنانا عظيما، فسلط عليه أعداءه ليصفه ليصفيه
ليصفيه
ويرفع درجته. ولذلك فإن أشد الناس بلاء الأنبياء والأمثل والأمثل. وإذا علم الله بالعبد إلى دقة وضعف إيمانه ناقش ناطق به وخفف عليه الامتحان والبلاء، فهل في هذا الزمان وانظروا إلى ما قبل من الدعاة المصلين بنا من الأنبياء وانظروا إلى حالنا الآن أولئك ابتلوا ذلك الابتلاء لأن الله سبحانه علم بإيمانه مقوة والصلابة ونطق بنا ووحينا وخفف عنا الامتحان والابتلاء لما يعلم منا من الرقة والضعف في إيماننا، فهو سبحانه بعباده لطيف خبير. قال الشافعي رحمه الله: لولا أنزل الله حجة على خلقه إن هذه السورة لكبته. هذا يدل على دقة فهمه رحمه الله وسعة فقهه، بل والإكرام به خير يفقهه في الدين. قول لكبته لأنها شملت أصول الدين وفروعه، لم تترك شيئا شملت معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه وشملت الأعمال والدعوة والصبر في ذلك. فهذه السورة إذا وفق الله العبد إلى فهمها فهي
كذلك الإمام الشافعي رحمه الله. وها هنا كذلك لفتات دقيقة لطيفة من الشيخ رحمه الله، فهو كثيرا ما يؤكد شمولية هذا الدين وعمومه، فهو يتناول العبادة والمعاملة والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من جوانب الحياة، لأن الدين يتناول جوانب الحياة كلها وليس جانبا دون جانب، وهذا يحتاج إلى تكرار التأكيد عليه حتى ينتبه من في هذه الجوانب أنه يفتقر أن يزن ما هو فيه بالميزان الصحيح، ميزان الإسلام الصافي النقي الذي جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى السياسة والاقتصاد تفتقر إلى أن توزن بالميزان الشرعي الصحيح، ميزان الإسلام. وهذا ربما ما خطر في قلبي من لم يفهم هذه الحقيقة، وهم كثير وللأسف ممن حرموا الفهم الصحيح والتصور الصواب لمعنى الحياة وحاجتها وافتقارها لهذا الإسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل. وكما أن الصبر يتناول ما ذكر في السورة، يتناول العلم والعمل والدعوة، الصبر على العلم في تحصيله وكل ما يلحق به، والعمل وكل ما يلحق به، والدعوة وكل ما يلحق بها وسبقت الإشارة إليها. وهكذا عبارة الإمام الشافعي رحمه الله، على أن الكثير من أهل العلم صوبوا العبارة بأن صوابها لو تدبر الناس هذه السورة وليس لو ما أنزل الله، بل الصواب المنقول المأثور المروي بالإسناد الصحيح لو تدبر الناس، وهو من جهة المعنى كذلك، لأن الله عز وجل أنزل ما هو أعظم من سورة العصر، ولكن من حيث التدبر سورة العصر تتناول مختصر كل ما يحتاجه الإنسان مما تكون به نجاته من الخسارة. ولهذا كان من جهة الرواية والدراية العبارة المنبه عليها هو الصحيح والصواب لو تدبر الناس هذه السورة، والله تعالى أعلم. نعم، في زيادة في النسخة الأخرى؟ ها؟ طيب، لا بس.
قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن قدير رحمه الله: باب التوحيد قبل القول والعمل. ودليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فبدا بالعلم قبل القول والعمل. قال الشافعي عليه رحمه الله: هذا دليل على وكاله العلم، وان العامل لا يجوز له ان يبدا بالعباده الا بعد العلم، وان الواعظ والمعلم والمرشد لا يجوز له ان يتصدى لذلك قبل العلم، اي يجب ان يدعو الناس إلى ما يعلم ويصلح الناس إلى ما يعلم ويعلم الناس ما يعلم وما لم يعلم يعتذر عنه ويقول الله أعلم. أما العالم الذي يريد أن يعبد الله على جهل معرضا عن العلم بزعمه ملازما لسلوك الأول مبكرا إلى المساجد هذا قد استولى عليه الشيطان والعدم عن العلم. فهؤلاء الذين ينقطعون الى العباده ويتميزون فيها مفرطين عن التعلم وجانبين على ما عندهم ومقطوعين من انفسهم مغرورين بعبادتهم على جهل يجب علينا ان نتوجه اليهم بالرسل وناخذ بايديهم في سبيل رفع الجهل عنهم. واقول هذا القول ليعلم بعض الصالحين العباد الذين هم على جانب كبير من الجنب وربما راهم من لا يعرفهم في صفوف الاول فيحسبوا في طلاب العلم فيسألوا ويستفتيهم فيجيبون على جهله ويستحي أحدهم أن يقول لا أعلم فيبدي عن جهله فيضل ويضل. فأمثال هؤلاء يجب عليهم أن يخصصوا أوقاتا لطلب العلم وأوقاتا للعبادة وليعلموا أن طلب العلم الشرعي من العبادة لأن العبادة أنواع فليست العبادة مجرد الصلاة أو اتباع الجنائز ولزوم الصف الأول فهي أنواع يجب على العبد أن ينوع عبادته ويبدأ بالأهم فالأهم فيطلب العلم الشرعي أولا لأنه يسهل له العبادة ويجعله يتفوق العبادة وإلا فإن العبادة عن جهل لا تنفع صاحبها.
وهذا كذلك ملحظ آخر دقيق ومهم وهو أن العلم كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله ولأجله أورد الشيخ رحمه الله هذا في الأصل الأول أن العلم مقدم على العمل باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل الإمام البخاري بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الشيخ رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه العبارة عن الإمام البخاري تأصيل أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح بأهمية الاعتناء بالعلم، ولهذا صار من أعظم مميزات وصفات الدعوة السلفية دعوة أهل السنة الجماعة اعتناؤها بالعلم اعتناؤها بالعلم. وهذا من مواضع التميز التي تميز بها أرباب الدعوة السلفية أتباع السلف الصالح أهل السنة والجماعة. فمن ينتسب إلى السنة كثير، ولكن من يتميز بالاعتناء بالعلم قليل، وهم الخلص من أهل السنة السلفيون حقا وصدقا. والعلم يفتقر إلى عمل وبرهان، وإلا كما قيل ارتحل. يبرهن العلم بالعمل. وهذه اللفتة من الشيخ رحمه الله لأجل أن يبين وسطية أهل السنة الحقة أنهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. من الخطأ أن نسلك مسلك اليهود بأن يكون هناك علم ولا عمل، وأن نسلك مسلك النصارى بأن يكون هناك عمل ولا علم. فهؤلاء العباد، وهذه اللفتة من الشيخ لأنها هي السبب في التلبيس على أهل الباطل أنه يوجد فيهم من عنده من العبادة والسبق إلى الطاعة ما كان محل اغترار من بعض جهال المسلمين، حيث صار هذا سبب في التلبيس عليهم. يقول لك هؤلاء ما شاء الله أهل الصف الأول وأهل عبادة وطاعة وقربة، مع أن الكثير منهم ربما تكون عبادته فيها شيء من الخلل والنقص، فضلا أن يوجد معها ما يبطلها من الشرك والخرافة. هب أنهم كانوا على هذه العبادة ولكن كانوا على جهل بمسائل العلم ودقائق العقيدة، فإن هذه العبادة لن تنفعهم بل ستضر، لأنها ستغرر بالمساكين، كما غرر رهبان النصارى بأتباعهم. بماذا غرروا بهم؟ بالتنسك والعبادة، ليس بالعلم، بالتنسك والعبادة غرروا بهم. وكذلك غرر بمن ضل من المتصوفة والباطنية والرافضة بتصرفات ومواقف بعض المتنسكة، فهذا ملحظ مهم ينبغي أن ننتبه له حتى لا يغتر أحد بالعبادة التي حرمت العلم. وفي المقابل كذلك لا ينبغي أن يكون علم دون عبادة وعمل، بل لا بد أن يكون العلم مصحوبا بالعمل لأجل أن تقبل حجتك يا حامل العلم، وإلا صارت حجتك غير مقبولة. فإذا لم تعمل بعلمك كان العلم حجة عليك في الدنيا قبل الآخرة، فالناس لن يتبعوك إذا وجدوك لا تعمل بعلمك، كما قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله ماذا؟ أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا شيء شنيع ينفر عن دين الله عز وجل، أن تقول شيئا لا تعمل به، فيكون هذا سببا في حرمان الناس من طريق الحق والهدى. ولهذا كانت عقوبة هذا شديدة، فهو أول من تسعر به النار يوم القيامة، من أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي هريرة بإسناد صحيح بأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي لا يعمل أو لم يعمل بعلمه، حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الله عليه رحمه الله: رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا، أن الله خلقنا ورزقنا ومن يكون هذا من أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليك رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قال الشيخ عليه رحمه الله: اعلم رحمك الله، هكذا أسلوب الشريف وأسلوب الأولين، وهذا كفار مويه من كل من تتأتى منه المعرفة والعلم، أي على طالب العلم يا من يتأتى منه العلم والمعرفة، أن يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه ثلاث مسائل. المسائل موصوفة بالثلاث، والصفة والموصوف كلاهما معرفان، ويقال الثلاث لأن مفرد المسائل مسألة، لذلك تذكر. وهذا هو التعليم السليم إن شاء الله، وهو الأصل قبل أن يقع شيء من التصحيح والأخطاء المرفوعية. تعلم هذه الثلاث مسائل. قوله الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتوب هملا، أي أرسل إلينا رسولا، هذه مسألة الواقع بمثابة القاعدة، ففيها معرفة توحيد الربوبية، وهو توحيد العلم والمعرفة، أي معرفة العدل بأن الله هو الذي خلقه وحده، هو الذي رزقه وحده، ثم أن يتركك كهذه تأكل من رزقه فقط، أن شرف هذا الإنسان بأن أرسل لي رسولا، وهذا الرسول من بني جنسه لم يكن ملكا أو جنيا لئلا يستوحش منه، بل هو بشر استطاع الله واختاره ورباه تربيه خاصة وأدبه أحسن تأديبا وهيئه ليأتي رسالة عظيمة عامة. فجاء هذا الرسول ليدعو الناس الى الله، هذه وظيفته بشيرا ونذيرا. قوله: فمن اطاعه ودخل الجنه، اما من اول وهله بدون عذاب او عقاب كالسبعين امن البدن الذين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، او دخل الجنه بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى يستوجب النار، او تسرق حسناته وسيئاته وغفر به الى النار، فيشفع فيه رسول صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. هؤلاء دخلوا الجنة، وأدخل النار أولا ولكنها نار تقيم، ثم مآلوه للجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين. ألا قريب أم بعد رحمة الله الأرحم الراحمين. فالناس يتفاوتون هذا التفاوت على حسب طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على حسب محبته الصادقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الناس تتفاوت في محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي طاعه الله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله من اولياء الله، ولكنه درجات، لان المؤمن ولي لله والاولياء درجات. قوله من عصاه دخل النار مما قال المقلد، كان كان عصيانه بالكفر والشرك الاكبر والنفاق الاعتقادي، او دخل النار نار تقييم، كان كان عصيانه بما دون الكفر. والدليل على هذه المساله العظيمه قوله سبحانه وتعالى: انا ارسلناكم رسولا شهيدا عليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وهو موسى عليه السلام، لقبناه اكثر مدينا. فقول الرسول هذا هكذا ذكر في اول الايه، رايت الرسول المذكور في اخرها من اول محمد صلى الله عليه وسلم والثاني موسى عليه السلام، ورسول الثالث هو عين الرسول الثاني، لانه جاء بعرفه اي الرسول المعبود المعروف الذي ارسل الى فرعون. قوله فاخذناه اخذا وبيلا، اي اخذ فرعون لما عصى الرسول اخذا وبيلا. فكذلك انتم ان عصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذون وتعذبون على اختلاف في التعذيب في الدنيا وفي الاخره.
وهذا كذلك موضع اخر من المواضع التي فيها بعض التنبيهات المهمة، فإن مما يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل التي أولها أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى، فهي قاعدة كما قال الشيخ في معرفة توحيد الربوبية، وهو توحيد العلم والمعرفة. فإذا علم أن الله وحده هو الذي خلقه ورزقه ودبر أمره وكل ما يتعلق بمعاني ربوبيته المتفرد بها سبحانه، توصلنا به إلى ما يجب من معاني ألوهيته. فأول أمر أمر الله عز وجل به في كتابه هو الأمر بتوحيده وعبادته في ألوهيته، لأنه المتفرد بربوبيته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجملة الذي خلقكم للتعليل، أي لأنه خلقكم، فلا يجوز أن يعبد سواه، فهو من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه نعرف أن دخول الجنة حقيقة هو ليس باسم الإيمان والإسلام، ولا بفعل ما نشتهي من طاعة الرحمن، وإنما بالدخول في هذا الدين بمعناه وشموليته التي تتناول معاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهنا حصل الخطأ عند الكثير ممن ضل، إذ فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وعند ذلك وقفوا عند هذا التفسير. إذن يقولون نحن نشهد أنه لا خالق إلا الله، وهل هذا هو المطلوب؟ ليس هذا هو المطلوب. حتى المشركين شهدوا أن الخالق هو الله، ومع ذلك ما أدخلهم هذا في دين الإسلام، ولكن المطلوب والمقصود من لا إله إلا الله، لأنك تؤمن أنه لا خالق إلا الله، أن تعبده ولا تعبد معه غيره. إذن معنى لا إله إلا الله مأخوذ من لفظ إله، أي معبود، أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا عبد غيره معه وقع الشرك الذي يحبط هذا الإيمان والإسلام، وهذا ما لم ينتبه له الكثير ممن وقع في الشركيات والوثنيات. فلذلك يستدلون بأشياء لم يفهموا عمقها وعظيم معناها في الإسلام، مثل أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله ودمه، وإنما المراد من قالها بحق. من الذي قال بحق؟ الذي حقق معنى ألوهيته سبحانه، قال لا إله إلا الله من قلبه وبرهنها بجوارحه وصدقها بلسانه، بمعنى لا معبود بحق إلا الله. وبه يعلم أن طاعة الله المقصود بها دخول الجنة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطاعة إنما هي لأهل التوحيد، ولهذا لا شفاعة لأهل الشرك، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد. وكذلك المعصية لا تنحصر بالصغائر والكبائر، بل أعظم المعصية الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، بماذا عصى فرعون؟ هل بفعل المعاصي الكبائر والصغائر فقط، أم أن المقصود أعظم من ذلك؟ المقصود أعظم من ذلك، مقارنة المعصية بمعصية فرعون يعلم بها أن المقصود هو التوحيد والعبادة. ففرعون هو القائل ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الألوهية بغير الله ودعا الناس إلى عبادة نفسه وعبادة غير الله. وكما قال المشركون الأولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ونفس الشيء يقول كما قال المشركون الأولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فيقول المشركون المعاصرون كذلك إنما ما نفعله ليقربون إلى الله، نتوسل إليهم ونعظمهم لأجل أن يقربون إلى الله، فهم واسطة بيننا وبين الله، كما فعل المشركون الأولون جعلوا بينهم وبين الله واسطة، وهذه الواسطة واسطة محرمة ممنوعة، وإنما الواسطة المشروعة هي واسطة تبليغ الرسالة، واسطة تبليغ الرسالة. أما هذه الواسطة في العبادة فهي واسطة شركية. وقوله الرسول المذكور هو المذكور قبل بأل العهد، كما قال أي الرسول المعهود المعروف الذي أرسل إلى فرعون. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نكمل في درسنا اللاحق يوم غد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. نعم. التقديم والتأخير بعضهم جعله، سمعتم السؤال يقول هل في فرق بين الأصول الثلاثة والثلاثة أصول؟ التقديم والتأخير بعض أهل العلم يرى أنه لا فرق، فهو بمعنى شيء واحد. ومن أهل العلم من يرى أن تقديم الثلاثة أولى من تأخير الثلاثة لأجل تأكيد الحصر، لأجل تأكيد الحصر، وأن المراد بها أصول مخصوصة، وهذا هو أصل اسم الكتاب لتقديم لفظ الثلاثة، والله أعلم. طيب، نأخذ ثلاثة أسئلة مما يتعلق بالدرس. يقول: عرف بعض العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هل هذا تعريف للإسلام العام أم الخاص؟ هذا تعريف للإسلام العام، هذا تعريف للإسلام العام الذي هو دين الأنبياء والرسل جميعا، الذي هو دين الأنبياء والرسل جميعا، نعم، ومنه دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي الفرقة الجامية؟ حيث نسمع بعض الجماعات يقولون الجامية. هذه النسبة كغيرها من النسب التي توزن بالميزان الشرعي الصحيح، لا يجوز التنابز بالألقاب، ولا يجوز كذلك التنقص، فينظر ما هو سبب هذه التسمية. سبب هذه التسمية أن مشايخ المدينة الذين كان أكثرهم بفضل الله على الطريقة السلفية والمنهج الصحيح كانت لهم ردود على المخالفين من القطبية، سفر الحوالي تلميذ محمد قطب، وهو في كتاباته ورسالاته وشروحه يفتخر بسيد قطب وفكره، ويدافع بقوة عن سيد قطب ومنهجه، فهو على الطريقة القطبية الإخوانية القطبية. وهكذا كذلك سلمان العودة وجماعة من الدعاة الذين رد عليهم بعض مشايخنا مشايخ المدينة، فلما كانت هذه الردود توجعهم كانوا تارة يقولون ويسمون مشايخ المدينة بالمداخلة، لأن فيهم اثنان ممن ينتسب إلى المدخلي، شيخنا ربيع بن هادي المدخلي وشيخنا محمد بن هادي المدخلي حفظهم الله، وهم في الحقيقة لا يريدون بهذا اللقب فقط، يريدون التنقص، لأن بعض هؤلاء المردود عليهم كانوا من أهل نجد، و هؤلاء مشايخ المدينة كانوا من أهل الحجاز والجنوب، وبعضهم ممن عنده النعرة الجاهلية والتفاخر بالأحساب والتعالي بالأنساب يجعلون أن أهل نجد أعلى نسبا من أهل الحجاز وأهل الجنوب، فلذلك يطعنون بهذه اللفتة، مثل ما يقول القائل: كيف أعجمي وتعلمني الدين؟ مع أنه لا مانع، هذا الإمام البخاري ليس بعربي، أصوله هو من موالي العرب، من موالي اليمنيين، جعفي بالمولى، لكن في الإسلام لا فرق بين عربي وأعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهم كانوا يقولون من عباراتهم كيف يعلمنا العقيدة يعلم أهل نجد العقيدة والتوحيد، فعندهم أهل نجد أهل توحيد وعقيدة، فمعناه أنه لا يمكن أن يأتي التعليم لهم وإنما منهم على وجه التنقص. وأعظم من هذا أنهم يقولون الجامي ويريدون بالشيخ محمد بن أمان الجامي أنه ليس بعربي وأنه أفريقي، فيريدون الطعن، وهذا أسلوب ناقص لا يليق بمن ينتسب بالعلم. فأرادوا تنقص دعاة المشايخ السلفيين بهذه النسبة والطعن، ولكن بفضل الله ما زادهم ذلك إلا رفعة، لأن الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله كان علما بعلمه وليس بنسبه، بل نسبه صار مفخرة بالعلم الذي يحمل، صار مفخرة بعلمه الذي يحمل رحمه الله رحمة واسعة. فالعلم يرفع، وكما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما يضع به آخرين، روي مرفوعا وموقوفا. الشاهد أن هذه الألقاب كانت على هذا السبب وهذا النسق، ولا يجوز التنابز بالألقاب ولا كذلك النسبة لغير الإسلام، بل دعاة الدعوة السلفية أهل السنة والجماعة بحق وصدق لا يزيدون عن كونهم مسلمين مؤمنين أهل سنة وجماعة، فلا يرون الانتساب والاعتزاء لغير الإسلام، والله المستعان. يقول: وما صحة ما يزعمون بأن الشيخ محمد بن أمان الجامي كانت له علاقة بالدولة؟ كما سمعنا هو ليس بسعودي أصلا، مات رحمه الله على فراش الموت من مرضه رحمه الله رحمة واسعة، وما وجد ما وجد غيره ممن عنده ما ليس عنده، احتسب واحتسب أهله ومحبوه وبذلوا قدر وسعهم، وبقي مريضا في بيته حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف كل منصف ويكون هذا حجة لمن عرف تاريخه وسيرته رحمه الله أنه بعيد عن التهمة التي اتهم بها. ولكن هذه عادة أهل الباطل، إذا سمعوا من يدعو إلى طاعة ولاة أمور بالميزان الشرعي اتهموه بأنه مداهن وبأنه ممسحة الحكام، وكما قال بعض المتأخرين قولة قذرة: لاعقون عال الحكام، وغيرها من التهم الباطلة الجائرة القذرة الدنيئة التي تدل على عدم العدل والإنصاف والبعد عن خوف الله عز وجل في التهم التي يرمي بها هؤلاء. فالذي دعا إليه أهل السنة هو مقرر في أصول العقيدة، ليس محاباة ولا مجاملة ولا مجاراة ومداهنة، وإنما تثبيتا لعقيدة أهل السنة والجماعة من طاعة ولاة الأمر بالمعروف، ليس طاعتهم في معصية الله ولا متابعتهم فيما يغضب الله، وإنما بالمعروف بالموازين والثوابت الشرعية. ولذلك هم أبعد الناس عن المناصب وعن كذلك القرب والمداهنة، أكثر المناصب تجدها لهؤلاء السياسيين والثوريين، وهم الذين يزاحمون على المناصب ويحرسون على السياسة ويتملقون ويداهنون ويقلبون الفتاوى بحسب ما تقتضيه السياسة. فالعدو يصير صديق والصديق يصير عدو بالموازين الحزبية والسياسية وليس بالموازين الشرعية. أما أهل السنة فموقفهم واحد، وافقتهم السياسة وخالفتهم، الرافضي رافضي عدو الله وعدو المسلمين وعدو أهل السنة، سواء كان يحارب أهل السنة السيف والسنان أو الحجة والبرهان أو اجتمع معه على طاولة المصالحة، فلن يخرجه عن كونه رافضيا وعدوا للإسلام والمسلمين ولأهل السنة. وهذا هو الفرق، صفاء ونقاء وصدق، وكذلك عدل أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء، انظروا إلى الإخوان المسلمين لما تمكنوا من الدولة، من الذي فتح الحسينيات في مصر في أيام مرسي؟ إنهم الإخوان المسلمون. ما فتحت الحسينيات من قبل ولا الزينبيات، ولكن فتحت في عهد الإخوان. وهكذا كذلك انظر إلى غيرهم في دول أخرى، لأجل نعرف من الذي يداهن ويساير ويتلاعب بالأحكام الشرعية. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.